محاضرتنا الليلة هي عدد من المحاضرات المفترض، العنوان الأساسي لها الإلحاد، شبهات وردود. ظاهرة الإلحاد ظاهرة تطفو على السطح وتختفي، وهي أي هذه الظاهرة ليست متجذرة، ليست فطرية، ليست قديمة، بما معناه أن الناس مذ خلقهم الله عز وجل وهم يؤمنون بوجوده سبحانه ويرون الدلائل واضحة وضوح الشمس في جلاء النهار تؤكد وجود إله مع وحدانيته مع كماله وعظمته. عرف هذا القاصي والداني، حتى الأعرابي البسيط ما عنده غير الناقة يركبها في الصحراء، لا تعليم لا جامعة لا فلسفة، هو فقط أعمل عقله الذي كرمه الله به على المخلوقات الأرضية سواه، ينظر هو يركب الدابة أو يركب البعير، ينظر إلى السماء، ينظر إلى الصحراء، ينظر إلى البحار، ويقول هذه الجملة العجيبة: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ مرة أخرى، البعرة تدل على البعير. أنا أعتقد كلنا في وسط يستطيع أن يفهم معنى البعرة والبعير، يمكن لو أنا في أوروبا محتاج أفهمه يعني البعير ويعنيه البعرة، لكن إحنا في أوروبا برضه، إحنا في الجزء الأوروبي يعني. ففعلا دي كانت حاجة عندهم بدهيات. في قصة غزوة بدر الله عز وجل وعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام والمسلمين معه بوعد من اثنين: وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير، يا القافلة يا النصر. وخرجوا 314 صحابيا مع النبي عليه السلام إلى أن نزلوا عند بدر. أبو سفيان قادم بالقافلة من الشام، نظر فوجد بعير، وجد بعرا في الأرض، مسك البعر وفته، فوجد فيه أثر النوى من تمر المدينة. قال: هنا محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه، لأن البعر هذا يدل على أن بعيرا في المكان وليس مجرد بعر، ده بعر في نوى يعني من نوى المدينة، فأيقن بوجود جيش لمحمد في هذا المكان عليه الصلاة والسلام. هذه فكرة البعرة التي تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. كانوا يقتفون الأثر ويعلمون أن فلانا وصل إلى هذا المكان وانقطع أثره، وفي بحثهم عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام في غار ثور فعلوا هذا. وكان عندهم كمان دقة عالية في معرفة الأثر، لدرجة أن هذه قدم فلان، ولو مشى فلان هذا مع ابنه فيقولون هذه القدم من تلك القدم. يعني كما يعرف الولد بالصفات الوراثية كانوا يعرفونه بالأثر. واحد ممن يقتفون الأثر وجد أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقال يشير إلى قدم أسامة يقول هذه القدم من تلك القدم. النبي عليه الصلاة والسلام فرح جدا، لأن قوما شككوا يوما في نسب أسامة. فإذن البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. ثم رتب عليه سماء ذات أبراج. سبحان الله، العرب قديما كانوا يعرفون هذه الأبراج اللي بيكتبوا عنها في الصحف عندنا، العقرب والأسد والدلو والجدي والذي منه، بل كانوا ذهبوا إلى معرفة الأبراج إلى أكثر من هذا. لذلك القرآن خاطبهم بقوله وأنه هو رب الشعرى، ولما أنزل من السور القرآنية قال والسماء ذات البروج. فهذا الأعراب البسيط يقول سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، جعل لكم فيها سبلا وسبلا فجاجا، وكما قال الله وأرضي واسعة وأرض الله واسعة. سبحان الله، رغم أن الأرض هذه في ملك الله ليست شيئا، لكن تبقى وأرضي واسعة. يعني الإنسان يتعجب لما يجد في البلد الواحد التوقيتات تختلف، وإن الإنسان يتنقل داخل البلد الواحد بالطيران لمدة 9 ساعات. أيوة، أنا ما بنتقل، كنت من القاهرة أروح أمريكا في 10 ساعات 11 ساعة دايرك، إنما من موقع لموقع داخل كندا 9 ساعات واسمها كندا بلد. لا، وأرض الله واسعة. لصديقي الله يرحمه وإحنا في الثانوية الأزهرية يمشي في شوارع المحافظة عندنا يقول أرض الله واسعة وأرض الله واسعة. فلما قد لي أن أنا أروح القاهرة وبعد رحت أوروبا وبعد بدأت أتجول في العالم، قلت سألت يا شيخ جمال الله يرحمه عشان تقولوا أرض الله واسعة وعشان استريح، يعني من شارع لشارع تقول لي وأرض الله واسعة؟ لا، يعني أبي أرض ذات فجاج، فجاج وبحور ذات أمواج. أي واحد رايح لغاية البحر بيقف على الشاطئ يتفرج على أمواج البحر والموجة تجري وراء الموجة، ويغنونها عندنا، يغنونها الموجة تجري وراء الموجة، وربنا يستر يجعلها أمواج رحمة، ما يجعلها طوفان ولا فيضان ولا تسونامي. يبقى سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وهذا معناه أن الفطرة تصرخ داخل أعماق كل إنسان بأن له ربا، وأن لهذا الكون إلها، فمتى ظهر إلحاد؟ الأشعار في صورة وساوس شيطانية قديما. بعض الناس يعني ترك لنفسه الحبل على الغارب، أطلق لنفسه العنان إنه يفكر، أيوة الكون ومخلوق اتفقنا، لكن من الخالق؟ لا، الوسواس بقى في صورة من خلق الخالق، هذا هو الوسواس. والنبي عليه الصلاة والسلام صرح بهذا، يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن يقول من خلق الله، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، أو ليقول آمنت بالله ورسوله. وعندنا نفر من الصحابة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، في شيء في النفس لكن التعبير عنه صعب، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال أحدهم وما إن يخر أحدنا من السماء إلى الأرض أو أن يصير حمامة يعني يتفحم خير له من أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. طبعا علي صوت عشان ما تناموش مني ولا تغسلوا وشكم. فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي كيد الشيطان. الرواية الثانية قال ذلك محض الإيمان، كونك تجد وساوس ولا تريد أن تعبر عنها فذلك من إيمانك بالله، ذلك محض الإيمان. فهنا تسمى هذه وساوس ليس إلحادا، لكن إذا تمكنت من الإنسان يجعله يقول أنا لا أؤمن بالله. إذا قال أنا لا أؤمن بالله أصبح ملحدا. أصل الإلحاد في اللغة من الميل، يعني مال عن الحق إلى الباطل ومن الإيمان إلى الكفر. الإلحاد أصله الميل، ولذلك منه قوله تعالى عن البيت الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهنا بإلحاد جاية بالمعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي، لكن الاصطلاحي هذا ظهر في الآونة الأخيرة يعني في العصر الحديث، ممكن نقول قبل قرنين من الزمان. والسبب الآتي، اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أسأل الله أن يفل حدهم وأن يكسر شوكتهم وأن يفرق جمعهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. اليهود عندهم أهداف معلومة تاريخيا من أيام بروتوكولات حكماء صهيون التي وضعت سنة 1897، وفيها أن اليهود يريدون أن يحكموا العالم. الخطوة الأولى بالاستيلاء على منطقة ما بين النيل إلى الفرات اللي هو صورة العلم الإسرائيلي، خطان الأزرقان دول النيل والفرات، والنجمة ملك داود أو مملكة داود. فهذا هدف، هدف هدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى، هذا هدف. الهدف الأكبر بالنسبة لهم حكم العالم، حكم العالم. اليهود الآن يحكمون العالم، ولكن من وراء ستار، ويهدفون إلى أن يظهروا على خشبة المسرح، مما يؤكد أن اليهود يحكمون العالم. الحرب القائمة والدائرة الآن ما بين الكيان الصهيوني المحتل وغزة أو فلسطين، لما حصل طوفان الأقصى ما وجدنا أحدا في العالم يقف مع غزة، وغزة صاحبة حق، غزة صاحبة أرض، وغزة وفلسطين والأقصى وأكناف في بيت المقدس والمرابطون والمرابطات، يعني لطالما أهينوا وطالما نكل بهم وطالما حوصروا وكذا وكذا، ما في حد وقف مع غزة، لا عرب ولا غرب. العرب نكبر عليهم أربعة، الغرب الآن شوية في بوتين بيتكلم بيدافع عن القضية الفلسطينية لأي سبب ما مشكلة، لكن المهم بيتكلم، وفي تظاهرات في العالم الغربي بعد ما شاهدوا يعني أشلاء الأطفال بعد ضربة مستشفى المعمداني. فما في حد واقف مع فلسطين، لكن أمريكا القطب الأكبر والأوحد هي مستعدة تملأ يعني البحر والجو والبر بالأسلحة التي تجعل إسرائيل آمنة مطمئنة تنتصر على عدوها، وحاملات الطائرات موجودة في البحر الأبيض المتوسط. وهذا يؤكد أن اليهود يحكمون العالم، لكنهم لا يقفون عند هذا، يريدون الحكم الفعلي بأن يصبح واحد مثل نتنياهو هو على رأس العالم، لا يكون لبايدن ولا بوتين ولا فلان ولا علان، إنما هو مثلا حاكم اليهود. وفي كتبهم ينبغي حكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم، وهذا مبدأ ميكافيلي اليهودي، أن الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. فاليهود إذن يريدون أن يحكموا العالم، فلتكن الوسيلة ما تكون، الوسيلة تدمير العالم ويصبح العالم مثل غزة الآن خرابا يبابا، ويأتي الحاكم اليهودي فنضع له الكرسي فوق هذا الخراب والدمار والجماجم البشرية ويقول أنا الآن أحكم العالم، ويأخذ صورة. هذا لا مانع عند اليهود منه، لا مانع أبدا أبدا، حكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم. طيب، ما صلة هذا بالإلحاد؟ أن اليهود وجدوا أن الدين يمثل العقبة الكؤود، الدين يمثل العقبة الكؤود في سبيل تحقيق هدفهم، إن كان بهدم الأقصى أو من النيل إلى الفرات أو بحكم العالم ولو على جماجم البشر وانقاذ العالم، الذي يقف في سبيل تحقيق أطماع اليهود هو الدين، حتى الدين اليهودي. ها؟ أي نعم، العقيدة. الدين اليهودي يرفض، الدين النصراني يرفض، الدين الإسلامي يرفض. الدين اليهودي أقرب مثال الآن في ظل الذي يفعله الصهاينة في فلسطين، يهود العالم يعترضون عليهم، وهذا يؤكد الفرق ما بين اليهودية والصهيونية. وكل المتدينين والأصوليين داخل اليهود يرفضون فكرة إقامة دولة إسرائيل منذ أقيمة، يعني ليس هذا وليد اليوم، هذا من عام 48، وهذه الفصائل اليهودية ترفض إقامة دولة لليهود. النصارى يرفضون هذا ولو على استحياء. الله، طب ما هو أمريكا نصارى. لا، البروتستانت، بروتستانت كاثوليك أرثوذكس، هذه مذاهب. أمريكا كنت أظنها نصرانية، كنت وألفت يوما كتابا اسمه المنظمات الصهيونية ودورها في إيذاء عيسى بن مريم. ده كان بحث طلب مني عشان أخذ به الترقية للأستاذية، فقلت كلاما وجمعت كلاما عجيبا. هذا الكلام لو قرأته أمريكا تغير سياستها تجاه إسرائيل التي تعد البنت الربيبة لها. قالوا لا، أنت يعني فاتك شيء، أن أمريكا ليست صليبية وليست مسيحية، أمريكا صهيو مسيحية، والصهيو قبل المسيحية، وهي صهيونية قبل أن تكون مسيحية، وإذا تعارضت المسيحية مع الصهيونية فهي صهيونية. فهذه حقيقة أمريكا. فالمسيحية أيضا ضد أحلام وأهداف إسرائيل، نحن كمسلمين بطبيعة الحال. إذن الدين يقف عقبة في طريق تحقيق أحلام وأهداف المشاريع الصهيونية العالمية. فقرر اليهود الآتي: إزاحة الدين من طريقهم، إزاحة الدين من طريقهم. فأتوا بأمثال ماركس، كارل ماركس حتى نسبت إليه المدرسة باسم الماركسية. أتوا بماركس، ماركس هذا يهودي، تلامذته لينين وستالين يهود، فرويد ودوركايم يهود، داروين ونيتشه يهود، كل هذه المدارس التي تناولت جوانب متنوعة، اجتماعية، غريزة جنسية، أخلاقية إلى آخره، اتفقوا على نشر الإلحاد في العالم. واليهود فكروا قبل لما ينتشر الإلحاد ويضيع الدين من الوجود، يوم ما ننتصر ونحكم العالم نبدأ نعمل للناس دين سمبتيك حلو مودرن، حاجة حلوة سهلة معقولة، ونعمل لهم دين يراضي الكل. إنما لابد من إزاحة الدين. فكان هذا من أهم الأسباب التي أوجدت ما يسمى بالإلحاد في العصر الحديث، لكنه ليس هو الوحيد. هذا دور قام به اليهود ولا يزالون، لدرجة أن الإلحاد اللي انتشر في الاتحاد السوفيتي البائد، وكان الاتحاد السوفيتي يقوم على الإلحاد وعلى الحديد والنار كسياسة، والشعار والراية راية حمراء ذات مطرقة ومنجل، واستمر نحو 70 سنة يحكي أقصر أعمار الإمبراطوريات، وانتهى الاتحاد السوفيتي إلى الأبد، قامت على أنقاضه روسيا، وبوتين بيحاول يعني يعمل حاجة ويثبت إنه رجل قوي وعنده أسلحة ما شاء الله. كان بيستعرض بالأسلحة بتاعته في سوريا، بيقول لأمريكا تفرج على الأسلحة بتاعته، وهو طبعا له دوره في سوريا، وهذا المدعو بشار يعني ترك له المجال، وطبعا يعني ده بيعطيه الإيحاء إنه ممكن يعمل إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، روسيا فين وسوريا فين، فيبقى كده عندهم. الشاهد انه بسقوط الاتحاد السوفيتي لم تزل الشيوعية منتشرة في العالم، وبالذات في البلاد العربية، وانتشرت طبعا من ايام الاتحاد السوفيتي لما كنا احنا كبلاد عربية تحت وطئة الروس. الاتحاد السوفيتي، عراق، مصر، دول اخرى. فكان عندنا ايام عبد الناصر كنا نوالي الروس، وبالتالي عبد الناصر بدا يبقى شيوعي وحارب الاسلام ايام حرب، وبدا يعطي الضوء الاخضر لنشر الشيوعيه في مصر. والى يوم الناس هذا في حزب في مصر قائم اسمه الحزب الوحدوي الشيوعي. سقطت الشيوعيه في مهدها واصلها ولا تزال عندنا. لغايه لما ابتلينا بالانقلاب. طبعا الانقلاب قضى على الصحوة الإسلامية وقضى على الشريعة وقضى على الشرعية، ولغاية الآن يعني في ناس تكشفت لهم بعض الحقائق، وفي ناس لسه عميان أبوا إلا أن يضعوا يعني عصابة سوداء على أعينهم حتى لا يروا الحقيقة. انتشر الإلحاد مع ضعف في الصحوة الإسلامية وعدم وجود علماء. مصر مليئة بالعلماء، لكن هؤلاء العلماء منهم من قتل، ومنهم من اعتقل، ومنهم من هجر، والبقية الباقية ماشيين على نظام عيشني النهاردة وموتني بكرة، عيشني النهاردة وموتني بكرة، أو على طريقة الجندي خالد اللي ما يمشي مع السلطان أخرته قطران باين، أو عشته تبقى قطران، فعاشوا مع السلطان ومالوا مع السلطان، وأخذوا يعني يخرجون فتاوى من أجل السلطان وصالح السلطان. فهؤلاء ليسوا مقياسا لأهل العلم. لغاية لما وقف هذا الكائن الذي عندنا في جامعة الأزهر. وما أدراك ما الأزهر؟ ليقول مصر فيها ظاهرة الإلحاد. أيوه، وبعدين يقول للمشايخ، وطبعا الإلحاد لا يتعارض مع الإسلام. سمعتوا الكلام ده؟ وإلا واحد قال بيسألني، وإيه رأيك في الكلام ده يا دكتور عمر؟ قال له إيه رأيك في العمم اللي ما في ولا واحد رد. فشيء عجيب. فالإلحاد بينتشر مع ضعف الصحوة الإسلامية، الإلحاد بينتشر. نعم، لكن كان في سبب قوي جدا لظهور الإلحاد في العصر الحديث. أنا ذكرت السبب اللي جاء من قبل اليهود، خذوا السبب الذي جاء من قبل النصارى. عاشت أوروبا في عصورها الوسطى. كلمة الوسطى دي كلمة مهذبة لبديل عن العصور المظلمة. في ظل العصور المظلمة التي عاشتها أوروبا، كانت سببا في تفريخ الإلحاد. كيف؟ الدين النصراني الذي عليه أوروبا واللي انبثق منها إلى أمريكا واللي بيراد نشره في كل القارات، أفريقيا السوداء وآسيا، والهيئات التنصيرية تعمل على قدم وثاق، وميزانيات دول كبرى لنشر النصرانية في العالم. يا ليتها كانت نصرانية المسيح، يا ليتها كانت رسالة المسيح. لكن اللي بينتشر في العالم والموجود في العالم مسيحية بولس، بولس اليهودي. قبل ما يكون بولس الرسول كان اسمه شاول اليهودي. انتوا جايين من الشغل، ها؟ الله يعينه ويساعد. اللي عاوز يتنشط واللي عاوز يتحرك واللي عاوز يلعب رياضه ما في مانع. انا بعتذر المره الثانيه، وبحاول اعوضكم ان شاء الله عن التاخير اللي حصل. المسيحية الموجودة في العالم لا صلة لها برسالة المسيح عليه السلام. الجزئية هذه ممكن تكون فيها خروج عن قصة الإلحاد شوية، لكن عشان نبقى فاهمين الموضوع. المسيح عليه السلام أرسل وبيدعو الناس إلى التوحيد. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. آمن به الحواريون 12 رجلا. الحواريون أتوا بمجموعة من الناس آمنوا برسالة المسيح، يعرفون بتلاميذ المسيح، كانوا 70. اليهود رفضين رسالة عيسى مع أنه مبشر به عندهم في التوراة، وملقب بالمسيح. لكن لماذا رفضوا رسالة عيسى؟ عيسى جاء يحدثهم عن الآخرة ويزهدهم في الدنيا. ولادة عيسى معجزة روحية، تعاليم عيسى روحية، معجزات عيسى روحية، هذا كل العلاج الطغيان المادي الذي سيطر على الكيان اليهودي، وصل بهم الحال انهم انكروا الآخرة وانكروا الروح. لا، انتم تستهبلوا، الانسان جسد وروح، وهذه مثالهم، هذه كائن من الطين خليه يتحرك ما يتحركش، لكن لما ينفخ فيه الروح يبقى يصير طيرا. يبقى هذا في حاجة اسمها الروح. كل شيء عندهم بالأسباب، لا، هنديكوا حاجة فوق الأسباب. إذا كان الناس يتولدون من ذكر وأنثى فهذا عيسى من أنثى بلا ذكر. وخذوا معجزة ثالثة، معجزة رابعة. قالوا له طب إيه المانع يا عيسى؟ يعني تكون أنت مثل داود، تكون مثل سليمان، مالك يعني، وإحنا منتظرين نبي مالك. لا، أنا لست ملكا، أنا نبي عبد. طب أنت كل حاجة عندك، الآخرة الآخرة الآخرة، ما في دنيا. فكان جل دعوة عيسى في الآخرة، لما ينفعناش. وشوا به عند الملك، قالوا له خلي بالك، عيسى جاي يعمل قلب نظام حكم، تخيلوا. فراحوا قبضوا على سيدنا عيسى وراحوا بيه على الملك. الملك قاعد يسأله أسئلة، يشوفه هو فعلا بيفكر انه يبقى ملك يمسك الحكم بدلا منه او ينقلب عليه او كذا. وجد عيسى خالي الذهن تماما، بعد أسئلة مطولة قال ائتوني بإناء، جاءوا بإناء فيه ماء، فغسل يدي الملك وقال أغسل يدي من دم هذا الفتى، والله إنه لبريء، وما فكر في ملك ولا في انقلاب ولا شيء. الوشاية اليهودية خابت، فراحوا قالوا طيب وبعدين؟ نعمل له محاكمة دينية، ندعي عليه أنه بيقول أن الذي في السماء أبوه، وأنه خرف وحرف وجدف، ونحكم عليه حكم ديني بأن يقتل ويصلب. وبالفعل صدرت المحاكمة بإعدام عيسى صلبا. سيدنا عيسى في الوقت هذا هرب من أمام اليهود واختبى في مكان لا يعرفه اليهود. فبدأوا يبحثون عن الخونة اللي ممكن يوصلوهم لعيسى، يوصلوهم لعيسى. والخونة دول في كل زمان، يعني أنا أعرف أن أغلب القيادات الفلسطينية كانت ما كان يتم الوصول إليه إلا عن طريق خونة من فلسطين. فجاءوا لواحد من تلاميذة المسيح الجدد يدعى يهوذا الإسخريوطي، يعني هذا الشاب لم يتمكن الإيمان من قلبه، وبدأ كان عرف المكان اللي بيجتمع فيه المسيح بالحواريين والتلامذة. فاليهود أمسكوا، تعال أنت ممكن تدلنا على المسيح؟ لا معلمي، هذا أدلكوا عليه بتاع إيه؟ لا 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 لا، أنت اسمك إيه؟ أنا كذا. أنت متزوج؟ قال لا. طب ايه رأيك الصرة دي؟ صرة من المال من الذهب تعينك على امر زواجك، بس مش عاوزين احنا حاجة من السيد المسيح، انت فقط هتوص يعني رايح انت تحضر الدرس مع السيد المسيح واحنا نبقى بعيد عنك، وانت ما تظهر في الصورة انك خائن ولا حاجة ابدا. انت هتدخل سلم على المسيح وخذ الصورة. اول ما شاف الصورة وطمع فيها وعاوز يتجوز راح وراه، وراحوا معاه قال لهم ايه؟ الذي أقبله أمامكم هو هو فأمسكوه. أنا بس كل الحكاية هقبله قدامكم. رحين معاه بعصي وحبال وأشياء، وكانت الليلة الأخيرة بالنسبة للمسيح وبتسمى الموعظة الأخيرة. هو والمسيح قاعد يوعظ في التلاميذ والحواريين بدأوا يناموا. حتى هذه الليلة تنامون. سيدنا المسيح قال لهم شوية شوية، سيدنا المسيح يوعظ وهم بدل ما صحصحوا يناموا، يوعظ ينام واحد ينام الثاني ينام الثالث ناموا، إلا والباب بيطرق فيش حد من اللي حد اللي قاعدين مع المسيح صاحي كلنا. يبقى مين هيفتح الباب؟ المسيح عليه السلام قام ففتح الباب، فإذا باليهود الإسخريوط الخائن قل سيدي قبله أمامهم. هم كانوا مندسين وراء الجدار تكأكاوا عليه وبيقبضوا عليه، فنفض يديه منهم وقال ما لكم خرجتم علي بالعصي كأنما على لص قد خرجتم، كأنما على لص قد خرجتم. ودخل داخلا لتفتح له قوة في الغرفة أو الحجرة يصعد منها إلى السماء. دي رواية برنابة، إنجيل برنابة، ورفع المسيح إلى السماء. فألقي الشبه على يهوذا الإسخريوط فندم على ما فعل بأستاذه، وهم بدأوا يمسكوا هذا الخائن ويضربوه وبصقوا في وجهه ووضعوا الشوك على رأسه وصاروا يضربونه على قفاه. يقول تنبأ لنا من الذي لطمك؟ من الذي ضربك؟ هل أنت المسيح؟ ولا يرد. حملوه خشبة الصليب ومضوا إلى المكان العام اللي هيتم فيه محاكمة المسيح قتلا وصلبا، والمصلوب هو الشبيه وليس هو المسيح، وهو قوله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. يا سلام لما حد يحب يجيب تفسير الآية دي في سورة النساء من خلال التفاسير الأناجيل الأربعة يفهم يعني إيه هذا الاختلاف الذي وقع بينهم. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من إيه والله شك كان، يعني ما في بعد ذلك شك. يضربونه اقترب لنا من ضربك، ثم قل له لاستحلفك بالله الحي هل أنت المسيح؟ يقول إن قلت لكم لست المسيح لا تطلقونني، وإن قلت لكم أنا المسيح لا تصدقوني، فما بالي أقول أو لا أقول. ثم يقول اسقوني اسقوني، فرفعوا له قصبة فيها خل ممزوج بمرارة، فلما شرب صرخ وقال إيلي إيلي لما شبقتني، يعني إلهي إلهي لماذا تركتني. القصة طويلة وانتم بتتكلموا مع واحد متخصص أديان، لكن عاوز أوصل للهدف إنه المسيح ما قتل ولا صلب، لكن هم طلبوا الشبيه. الحواريون اختلط الأمر عليهم بعد هذا، والمسيح قد رفع، بدأ الاضطهاد للحواريين ولأتباع المسيح، اضطهاد غير عادي. من أكبر واحد يضطهد أتباع المسيح؟ شاول اليهودي، رجل ذكي نشيط، يعني عنده صفات كثيرة جدا عجيبة الشكل. كل يوم الثاني يجر واحد من أتباع المسيح، إن كان من الحواريين أو من التلامذة، وتعذيب واضطهاد رجاء أن يفتن ويرتد عن رسالة المسيح. لكن أتباع المسيح ازدادوا ماذا؟ تمسكا بدينه. فاجتمع اليهود يفكرون في البديل. هؤلاء القوم كلما ازداد بهم العذاب والتعذيب ازدادوا تمسكا بدينه. ايه البديل؟ قالوا غزو فكري. غزو فكري ده مصطلح حديث. البديل الغزو الفكري بما معناه انه لماذا يكون الامر كله تعذيب وترهيب؟ لماذا لا يكون شيئا آخر؟ لماذا لا يكون ترغيبا؟ لماذا لا يكون تغييرا؟ لماذا لا يكون شيئا سهلا؟ ماذا تفكرون؟ قالوا نغير رسالة المسيح. كيف يتم تغيير رسالة المسيح؟ قالوا شاول يكون بالدور. شاول هذا هو بمثابة العشماوي، تعرفون العشماوي عندنا؟ هو اللي كل يوم يأخذ واحد عشان يعذبه أو يقتله، هو يقوم بدور الغزو الفكري البديل؟ قالوا آه. فعمل الآتي، لغاية دلوقت اسمه شاول، راح يطرق الباب على الحواريين، ارتاعوا لأنه كل مرة يأخذ حد للسجن. فإذا بيقول لا لا لن تراعوا لن تراعوا، اطمئنوا. اطمئنوا ايه؟ وانت وراك طمأنينة؟ انت كل يوم بتيجي تأخذ واحد من عندنا، ما شيء بيرجع وشيء ما بيرجع. قال لا لا، انا اليوم جئتكم مؤمنا. مش معقول، ايه الموضوع؟ بينما اسير في الطريق اذا بنور ابرق من حولي فارتميت على الارض وسمعت صوتا يقول لي شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قلت من انت يا سيد؟ قال أنا السيد المسيح الذي تضطهده. قلت وماذا تريد مني يا سيدي؟ قال قم وادخل المدينة يقال لك ماذا يراد منك. دي رؤية ليست منامية، دي رؤية يقظة، ماشي في الطريق وجاي ياخذ حد يضطهده، المسيح طلع له قال له الكلام ده. يا أيوه. طيب بعدين؟ فلم يصدقه الحواريون. وبالمناسبة الرواية دي اللي أنا ذكرتها موجودة في الأناجيل الأربعة، وأوردها الإمام أبو زهرة في كتابه محاضرات النصرانية وكتاب أقانيم النصارى، لكنه أورد بينها 15 اختلافا ما بين الأناجيل الأربعة، 15 اختلافا. سمعت صوتا، رأيت نورا، أبرق حولي، سقطت لم أسقط، ظللت واقفا، هكذا يعني عملها الشيخ في جدول كده عجيب. فكذبه الحواريون إلا برنابا. برنابا أيضا لم يصدق، ولكن برنابا كان عنده كان عنده هدف، قال يعني لو هو كذاب وأنا أظهرت أمامه أني أصدقه، على الأقل مدام كل يوم بيجي يأخذ مننا واحد يعذبه أو يعدمه يتوقف هذا. يعني لو لم يكن مكسب إلا أنه يتوقف عن هذا والتعذيب، فأنا قال تعال 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 احكي لي ثاني أنا أصدقك. طبعا برنابه هو الكبير، والكبير كبير والصغير صغير والنص نص. فقال له أنا أصدقك، اسمعوا الكلام اللي يقول عليه الشاول هو الصح. يا برنابة يا كبرنا، قال أيوة زي ما أنا بقول لكم كده، اسمعوا الكلام. طيب بس اسم شاول ده بالنسبة لنا وحش قوي، انت بالنسبة لنا عشماوي كل يوم بتطلع عينينا. قال خلاص خليه بولس، فبقى اسمه بولس. طيب بولس يطلع برا المجموعة اللي قاعدة دي ويرجع كله، مش انا قابلت المسيح راجل قابلك؟ قابلني وقابلت. الله اكبر الله اكبر. قال لك ايه؟ قال لك قاعد يقول لي وانا اقول له لغايه لما خلصنا الكلام كله.
يعني ما فيش
يعني
ها ما فيش يعني
نفس السيناريو اختلاف أسامي بس وأدواء. فلما بقى يقول له أنا قابلت المسيح والمسيح قابلني وقال لي وقلت له، بقى اسمه بولس الرسول، تحول إلى رسول. بدأ يقول لهم المسيح ده مش بشر، المسيح ده إله، المسيح ثالث ثلاثة، كذا كذا. بدأ يغير رسالة المسيح عليه السلام من الألف إلى الياء، لدرجة أن الموحدين من أتباع المسيح عليه السلام أنكروا عليه. إيه اللي خلاك أنت رسول؟ وإيه اللي خلاك أنت تغير رسالة المسيح وكذا وكذا؟ فكان اللي بينكر على البولس اسمه أريوس، أريوس الموحد. يبقى ده بولس الرسول وده ايه؟ أريوس الموحد. أريوس الموحد عمل مجموعة على دين المسيح الأصلي، وبولس عمل دين اللي هو دين التسليف والصلب وكل المعتقدات المسيحية اللي موجودة في العالم. مات الله يرحمه برنابا، ده أكبر الحواريين، وعمل لنا إنجيل اسمه إنجيل برنابا، ولا يزال هذا الإنجيل موجودا في كل المكتبات العربية الإسلامية والنصرانية، والكنيسة لا تعترف بإنجيل برنابا لخمسة أمور. الأمر الأول إنه بيقول الله واحد وليس ثلاثة. الأمر الثاني قال إنه عيسى عبد الله ورسوله وليس إله ولا ابن إله. الأمر الثالث بشر عيسى بمحمد عليه الصلاة والسلام باسمه العلم. الأمر الرابع قال عيسى لم يقتل ولم يصلب وإنما رفع إلى السماء من قوة في البيت. الأمر الخامس قال الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. لهذه الأسباب الخمسة رفضت الكنيسة إنجيل برنابا، وقالوا كتبه واحد من الإرهابيين المسلمين قبل ما يجي النبي محمد عليه الصلاة والسلام بستة قرون. إيه رأيكم؟ نعم. أنه لا ما مذكور، ليس مذكورا. ها؟ الأناجيل الأربعة المعترف بها. إيه نعم، إنه سمع كلامه وقال له أنا صدقته وكذا موجود.
هذا أريوس.
ها؟
واحد.
أريوس.
أريوس واحد. لا بعد حسنا
لا أقول لك المعلومة دي. لما أريوس بقى لي أتباع وبولس بقى لي أتباع انشقوا على أنفسهم أو عملوا نوع من الانشقاق في الدولة اللي كان بيحكمها الملك قسطنطين. بدأت السياسة تدخل في الدين، بما معناه أنه قسطنطين خاف على دولته أن تصبح دولتين، أيوة، على أنه دول أريوس الموحد وده بولس المثلث، فجمعهم في مجمع وقال لهم اسمعوا أنا متعاوز أعرف، أنا مليش دعوة، أنا دولتي لازم تبقى دولة واحدة، حد فيكم يغلب الثاني ويبقى خلاص هو ده صاحب، هو ده الدين اللي هتقره الدولة والباقي ما يكون لي دور، إنما نقعد كده عاملينها دولتين. عند التحاكم في قضية مين اللي على حق ومين اللي على باطل، طلعوا أتباع بولس أكثر من أتباع أريوس، كان مشيها ديمقراطية، طلعت أصوات طلعت أصوات بولس أكثر من أصوات أريوس، فقسطنطين اعتمد الدين الرسمي هو دين بولس وليس دين أريوس. فابو أريوس وأتباعه اشتغل فيهم الاضطهاد والتعذيب بصورة سموها عصر الشهداء، وصار الملك قسطنطين يصلب أتباع أريوس الموحد على النخيل ويسكب عليهم القار ويضلع فيهم بالنار ويمشي وسط المشاعل البشرية هذه بصورة من صور التعذيب. بدأوا في النقصان، مات أغلبهم، أهلكوا في التعذيب، إلا من اختبأ في بعض الخلوات في بعض الصوامع، فاستمروا إلى قبل رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بفترة قليلة جدا، اللي حكاها لنا سيدنا سلمان الفارسي اللي كان بيعبد النار مع أهله في بلاد فارس، وبعدين نار تعبد على أنها إله، الإله يخلق وهذه تحرق، الإله يعمر وهذه تدمر. فوجئ وهو ماشي إنه في راهب بيتعبد وبيدعو، قال بيعبد مين ده؟ ما فيش نار بين إيدين، لا نار ولا تمثال ولا بقرة ولا حاجة، وفين إلهك اللي بتعبده؟ قال إلهي إلهي في السماء. لا، وهو لازم الإله تراه، والإله لازم يكون مادي، يعني إيه؟ قال له أيوة، وانت مين؟ حكى له أنا كنت من أتباع المسيح وأحنا كذا وقصتنا كذا وكذا، قال له خدني معاك، قال له ماله يا ابني، بس انت زي ما انت شايف أنا كبر. بقي سلمان مع هذا الرجل الكبير في السن، قال له يا ابني أنا خلاص أحس بدنو أجلي، إذا مت قم على أمري، جهزني وكفني ودفني وأدلك على صديقي اللي في بلاد الشام على ما أنا عليه من دين المسيح الحق. حصل، مات، راح على الشام لقى صاحبه، قال له أخوك فلان بيسلم عليك، ومات الله يرحمه، قعد يترحم عليه، قال له أنا عاوز أعبد ربنا معاك لغاية لما كبرت، قال له ما أنا برضو كبرت، قال له لغاية لما ربك يريد، فقعد يعبد ربنا معاه. قال له اسمع يا سلمان يا ابني، ليس على الدين الحق الذي جاء به المسيح أحد سوانا، أنا وصاحبي، صاحبي دلك علي، ولو كنت أعلم أحدا على ظهر البسيطة على دين المسيح الحق لدللتك عليه، ولكن أبشر يا سلمان، جئت في زمني نبي آخر الزمان، نبي يولد بين جبال فاران اسم مكة القديم، ومهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل يثرب المدينة، نبي يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وخاتم النبوة بين كتفيه. شوية مات الله يرحمه، قام على أمره وبعدين خرج يريد بلاد العرب. ما هو ده سلمان الباحث عن الحقيقة، يريد بلاد العرب. هو في الطريق طلع عليه قطاع الطريق، شاب ما شاء الله عليه، له قطاع الطرق استرقوه باعوه عبدا رقيقا، باعوه الواحد يهودي جاي في قافلة من الشام راح المدينة. أيوة ما شاء الله ناخده. طبعا اللي حاجة الجاية رخيصة دي ببلاش ممكن تروح ببلاش، أو ممكن يقول له لا ده لازم تدفع لنا فيه كذا وكذا، فعمل كده. أول ما سلمان بدأ يشم هوى المدينة ويشوف النخيل والظليل، بلد ذات نخيل وظل فرح قوي لدرجة أنه نسي أنه عبد رقيق وبقي. بعدين سمع أنه محمد عليه الصلاة والسلام أرسل في مكة، يا ربي نفسي أروح، نفيس ما يقدرش، الرق قيد في يدي. قال لا خليك استنى غير لما يجي لك النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان سلمان في من استقبله، ودخل عليه بطبق التمر، قال له ده صدق أنت جاي من السفر وتعبان يا محمد. عمل كده للطبق، العاوز يأكل يأكل. أنا أيوة لا يأكل الصدقة. راح وجاب له طبق ثاني، رأيتك لا تأكل الصدقة، هذا هدية. قال بسم الله بسم الله. قال أيوة كده اثنين. طب والثالثة؟ بقى يمشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام ويشرائب يشرائب، نفسه يشوف حاجة هنا. النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ، راح عامل له القميص كده، العباية أو القميص، فظهر خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، فانكب على خاتم النبوة يقبله. إذا تقبل النبي عليه الصلاة والسلام فين دلوقتي؟ من وراء من ظهره. قال له يا عم تعال تعال يا سلمان للثلاثة، تعال انت عاد تقبل فيها من وراء، ما تيجي تقبل فيها من قدام، تعال في ايه قصتك يا رح. حكى له القصة كاملة. قال له الناس دي يا رسول الله شكلها ايه وضعها ايه؟ وفيه نزلت ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دي نزلت في من مات على دين المسيح الحق قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى انتهوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة مين؟ ورقة بن نوفل كان ممن تنصر في الجاهلية. لا يقال لا من أتباع أريوس ولا أتباع بولس، إنما هو كان عنده علم من الكتاب، قرأ كتب النصارى وكان عنده علم كمان بدين إبراهيم اللي هم من يعرفون بالأحناف، فهو كان إلى الأحناف أقرب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام زكاه وأثنى عليه خيرا، أثنى عليه خيرا لأنه مات ما بين فترة ويا أيها المدثر، يعني نزل الوحي ثم فترة حينا انقطع، هذه الفترة اللي انقطع فيها الوحي قبل ما ينزل للمرة الثانية كان مات ورقة، فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام خيرا، وكان يعد من الجماعة اللي هم على دين إبراهيم اللي هم الأحناف، مثل زيد بن نفيل، عمرو بن نفيل اللي هو والد زيد، زيد بن عمرو بن نفيل ده، زيد ده اللي هو ايه بقى من العشر المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين. وقصة زيد بن نفيل برضو انه راح يبحث عن الدين الحق، وقالوا له تجي تبحث عن الدين الحق وعندكم النبي في مكة مولود، الدين عندكم في مكة خلاص. فخرج عليه ناس قتلوه في الطريق، فقال اللهم يا ربي إن لم أدرك محمدا وأؤمن به فلا تحرم منه ابني سعيد، سعيد بن زيد، سعيد بن زيد ابن نفيل. طيب
في قول النجاشي فعليه اسم الأريسيين.
أيوة، دي مش في قول النجاشي، دي رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط في مصر. أما بعد، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإلا فإنما عليك اسم الأريسيين. هذه الرسالة اللي مذكورة في الصحيح، كثير من الناس لا يعرف ما معنى الأريسيين، ونلاقي في التفاسير كده يقول لك العمال والفلاحين والأجراء والمكاري. ولا الأريسيين أتبع أريوس، أريوس الموحد، لا هي بمعنى العمال ولا الفلاحين، لا هي الأريسيين أتبع أريوس الموحد، ما لها معنى آخر إلا أتبع أريوس الموحد.
تقريبا
انتهوا يعني؟ انتهوا بالاثنين الرهبان اللي لقياهم سلمان. ها؟ يعني هو إذا أسلم فهو يسلم، وإذا لم يسلم فكل الذين اضطهدوا يحمل وزرهم واسمهم. طيب، إذا تغيرت رسالة المسيح من الألف إلى الياء، وانتشرت في العالم على مذهب مين؟ بولس. فلما انتشرت في أوروبا انتشرت على هذا المعنى المحرف، دين يعتقد أن الإله نزل من عليائه ودخل في بطن امرأة يتغذى من دم طمثها أو حيضها ويجري من مجرى بولها ثم يرضع من ثديها ثم تقطع له قلفة الختام ثم يلعب مع الصبيان ثم يتعلم في هيكل سليمان ويكبر تدريجيا إلى أن يصل إلى سن 30 وهو إله، وبعدين يسلم نفسه ليصلب ليكفر خطايا البشر. والإله ده لما نزل بقي 9 أشهر في بطن مريم، من الذي كان يدير العالم ومن الذي كان يهيمن عليه ويحكمه؟ وكيف؟ وهل هو ولا ابنه هو نزل خرج بصورة عيسى على إنه إله صغير حلو وعينه ملونة وشعره أصفر ووشه أشقر كما يصورونه في الصور، ولا على إنه هذا الإله يعني هو الإله ولا هو ابنه؟ هم نفسهم ما يعرفوش هو نفسه ولا هو. ولذلك قولهم إن المسيح إن الله هو المسيح ابن مريم ده مرة، ومرة يقولوا ابن الله، ومرة يقولون ثلاثة، دي قضايا فيها تفصيلات عندهم. فهذا الدين اللي أصل كلمة التوحيد فيه بدل ما لا إله إلا الله، أو فعلم أنما هو إله واحد، أو فعلم أنه لا إله إلا الله، لا، بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. والله الناس بدأت تفكر شوية، طب دي احنا اتعلمنا في جدول الضرب 3 في 1 بثلاثة ولا بواحد؟ بثلاثة. طب ازاي 3 في 1 تطلع بواحد؟ وبعدين الله ينزل يبقى انسان، انسان من امرأة وخالق ومخلوق وياكل ويشرب وينام ويتعب وبعدين يصلب. لا، مين اللي صلب؟ ابن الله الوحيد البار، البار. طب وانا ابن البار اصلبه ليه؟ طب ما اصلب الابن العاق؟ لا. طب ولماذا لم يصلب ادم؟ يعاق ادم يعاقب ابنه ازاي؟ بدأت الناس تفكر يعاقب ابنه الوحيد. طب وآدم؟ لا، آدم عبد. فلعلو منزلة الرب وسقوط منزلة العبد لا يعاقب الرب عبدا، وإنما يعاقب إلها. إيه؟ قال أيوة، يعاقب إله. يعني إحنا كعبيد إن شاء الله مش هيعاقبنا؟ الرب لا يعاقب عبدا لعلو منزلة الرب وسقوط منزلة العبد، يبقى النجاة النجاة. طب وبعدين؟ طب وعشان يعاقب إلها مثله، بس لابد أن يكون له صلة بالإنسان. أيوة، تاهت لقاها الرب إنه مريم ننزل لها حاجة كده من عند الرب، فيبقى فيه جزء إلهي وجزء إنساني، فيبقى عيسى متأنس يعني من الإنسان، متأنس من أمه مريم، ومتأله من أبيه الرب، فيصبح لاهوتا ناسوتا. وفي الحالة دي الرب لا يعاقب عبدا وإنما يعاقب إلها مثله، وتنتهي المشكلة. والحكاية دي انتهت امتى؟ بعد قرون عديدة صار الناس فيها في جهنم ثاوين بما فيهم الأنبياء وحتى الخليل إبراهيم. ايه وبعدين؟ قالوا خلاص تمت التمثيلية، وتولد عيسى وكبر وبقى عنده 30 سنة وقعد يدعو الناس 3 سنين، وبعدين أسلم نفسه للصليب عشان يكفر خطايا أبيه آدم. وفي الإنجيل لا يؤخذ ولد بجريرة والد ولا والد بذنب ولد. وفي كتاب الله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ولا تزر وازرة وزر أخرى. طب وبعدين؟ لغاية لما راح وانصلب. وانصلب ايه وبعدين؟ قال بس لما جاي انصلب انصلب الناسوت. انصلب الناسوت، وين اللاهوت؟ قالوا صعد، صعد فجلس على يمين الرب يدين الخلق ويحاسب. هو نازل عشان يكفر خطايا البشر وطالع عشان يدين الخلق ويحاسبهم. ده التمثيلية كلها معمولة، الفيلم ده اللي لا محصل أمريكي ولا محصل هندي ولا محصل أي حاجة في الدنيا، عشان ربنا يعاقب إلها مثله. وفي الآخر اللي ينصلب ينصلب إيه؟ الناسوت، ولا ينصلبش اللاهوت، واللاهوت يطلع ويقعد على يمين الرب عشان يحاسب الخلق. اديني عقلك. قال له هنا اقعد من غير عقل؟ لما ادي لك عقل ان شاء الله اقعد انا من غير عقل، يعني ده كان ربنا مكرمني بالعقل اصلا. فدي اول جزئيه في الدين المسيحي لفتت انتباه الناس. دين مبني على هذه الخرافه ولا موجوده عند الاغريق؟ ايه ده؟ ايه اللي نزل من السماء والرب لا يعاقب عبدا ويعاقب إلها مثله، وبعدين في النهاية ينصلب الابن الوحيد البار الكريم الجميل، وبعدين اللي ينصلب فيه الناسوت ولا ينصلبش فيه اللاهوت، وثلاثة في واحد بواحد والكون كله يبقى من غير إله لغاية لما يكبر. طب ولما انصلب المسيح ومات واندفن ليلتين بيوم ولا يومين بليلة، مين اللي كان ماسك الكون؟ ادي واحدة. الثانية انه غير الحتة العقدية دي التي لا يستطيع احد من رجالات الكنيسة على اختلاف المذاهب الثلاثة الكبيرة كاثوليك ارثوذكس بروتستانت، البروتستانت ده المذهب الاصلاحي بتاعهم، ما في ولا مذهب يستطيع ان يفلسف لنا التثليث، بل قالوا الثالوث سر معقد لا يمكن فهمه الى يوم الدين، وسنعرفه يوم القيامة ان شاء الله. اي نعم سنعرف يوم القيامة، لان الله قال واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. هناك يستبينون. فدي قضية. قضية ثانية انه رجال الكنيسة مستمسكون بالنصوص المقدسة عندهم التوراتية والإنجيلية على الرغم مما فيها من تعارض وتناقض. فإذا خرج أحد على ما في النصوص الإنجيلية والتوراتية رموه بالهرطقة فيقتل. ناس أيضا بدأوا يفكرون وينشرون العلم وعملوا اختراعات الكنيسة قامت ضدهم وقالوا كل خروج على ما في الكتاب المقدس يعد هرطقة، فكانوا يحرقون العلماء والمفكرين في ميادين عامة. وكان منهم قصة جاليليو اللي اخترع فكرة المنظار كمثال يعني. فالناس بتشوف علماء ويحرقون، طب ليه؟ بعدين هو يعني ده بيتكلم في قضايا دنيوية، لا ما يقربش عن الكنيسة. غير هذا رقم ثلاثة، رجال الكنيسة في خدمة الحكام الملوك، عامة الشعب مظلوم، دافعوا عننا رجال الكنيسة؟ لا، اصبروا ولكم الجنة، اصبروا ولكم الجنة. فسخروا الدين لخدمة السلطة والناس تغور في 60 داهية. فزاد الحكام ظلما وبقى يكرموا طبعا رجال الدين لأن هم دول حائط الصد اللي صدين الناس عن إنه يخرج عليهم. غير هذا كمان في حاجة اسمها صكوك غفران وصكوك حرمان، اللي راضين عنه خد صك انت راح الجنة، ده اسمه صكوك الغفران، واللي غضبانين عليه صك حرمان انت رايح على جهنم. يا ايوه جيالك ها
بينهم كان
اي نعم. بس انا المستنقع بتاع الشيعة مش عاوز ادخل فيه دلوقتي. وبعدين كمان عندهم حاجة اسمها بيع الجنة والنار، بيع الجنة بالذات. يقعدوا رجالات الكنيسة في يوم القداس، خلاص عملوا القداس وصلوا، افتح المزاد، رن 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 رن، ايوه مين يشتري قراريط في الجنة؟ مين يشتري قراريط في الجنة؟ يقوم الناس كل اللي معاه قرشين، كل اللي معاه أي يقول له أيوة تعالى أنت بدك تشتري على ناصية ولا واجهة ولا حدي جنب مين من الأنبياء؟ أي أنا حابب أسكن جنب سيدنا داود، أنا حابب أسكن جنب سيدنا موسى. ألا دي غالية أو دي يدفع زيادة، ودي كذا ودي كذا، وتتحط الفلوس تبقى أكوام. ده موجود في كتاب الله، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. كان منها هذه الصورة. الصورة دي مش أحلام، مش خيال، ده واقع. فبقى يبيعوا في الجنة كل يوم قراريط كل حد، وما شاء الله. لدرجة واحد يهودي متغاف قوي، اليهود يحبون الدنيا حبا جما، حب المال، تجد أنهم حرص الناس على حياة. إيه ولاد البتاع دول اللي هم كل يوم بيجمعوا ملايين كده من بيع الجنة والنار، والناس دي مغفلة زي اللي كان ما عندهش مخ هنا ولا عقل. قال له أبونا، قال له أيوة، قال له أنا عاوز أشتري النار. قال له يا ابن كل الناس بتشتري جنة، أنت تشتري النار؟ قال له مش أنتوا بتبيعوا جنة ونار؟ قال له آه. قال له أنا مزاجي أشتري النار، كم تبيعني النار؟ قال له دي سلعة رخيصة اللي معاه هات. اليهود اداله الفلوس اللي معاه، اكتب لي صك، كتب له الصك، وقف يا جماعة أنا اشتريت النار، ومن اليوم هغلق أبوابها، ما أنا مدخل فيها ولا واحد. بس يعني اللي يشتري بعد كده جنة يشتري، ما يشتري خلاص. هو جاء لحد اللي بعده، مين يشتري قراريط في الجنة؟ ما في. لحد اللي وراء، مين يشتري؟ ما في. ليه الناس قالوا بعض اليهود اشترى النار وقفل الباب، ورانا يغري الجنة هنبات في الشارع، ما في إلا الجنة الدم. فبعدين قال الله، فبدأ يدرك رجالات الكنيسة إنه اليهود ده خبيث جدا، وإنه ضيع عليهم فرصة إنه كل أسبوع بيبيعوا قد كده في قراريط في الجنة. قالوا ابحثوا عن هذا اليهودي، هاتوه من تحت شقوق الأرض واعطوه مثل ما أعطانا من المال عشرات المرات، المهم يرجع لنا جهنم تاني عشان نرجع نبيع جنة. ده حصل. غير كذا كمان حاجة اسميها كرسي الاعتراف، اللي يغلط غلطة لازم يروح لأبوهم عشان يكفر عنه الخطيئة، بس يقعد كده في الكرسي المستخبي ده اسمه كرسي الاعتراف ويحكي. فكان أغلب النساء بتروح تحكي قصة إنه هي وقعت في جريمة الزنا، فبيطلب منها تحكي له بالتفصيل الممل، مش كده زنيت وانا غفرت، لا احكي لي. في نهاية المطاف لا يكفر الخطيئة الا الخطيئة، فخلاص وضحت كل دي اسباب موجودة في الدين النصراني، دين بولس، خلت الناس في يوم من الأيام هتطلع من كل حاجة. لا يمكن يكون ده إله، لا يمكن يكون ده دين، لا يمكن يكون ده عدل، لا بد من الخروج عن هذا الدين، والكفر بصاحب هذا الدين، والخروج على الكنيسة ورجال الكنيسة. وبدأت تخرج الشعارات تقول اسلكوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، وطلعت الثورات تحارب الدين وتعلن الإلحاد على مستوى أوروبا، وفيما عرف باسم الثورة البلشفية
أي نعم
حور
حتى الثورة البلشفية.
كانت هذه وتلك وتلك بدأ يظهر الإلحاد في المجتمع الغربي. احنا بنسمي أوروبا المسيحية، أوروبا ليست مسيحية. أوروبا مسيحية اسما، أوروبا مسيحية باعتبار ما كان، لكن خرجوا على الدين وألحدوا. والغاية الآن اللي بيصلي في كنائس أوروبا أفراد دون أصابع اليد الواحدة من الناس العجائز والعجائز جدا، يعني راجل ومرات مش عارفين 80 سنة 90 سنة، دول اللي بيروحوا الكنيسة. وبقية الناس بتروح الكنيسة تخبط عليهم بتقول له عاوزين ضريبة الكنيسة، قول لهم أنا مش تابع الكنيسة، واحذفوني من احذفوا كلمة الديانة دي مسيحي، احذفوها من البطاقة واتحذفت. فأصبحت أوروبا ملحدة للسبب الأول الذي من ورائه يهود، والسبب الثاني الذي أساسه فساد الديانة النصرانية. انتشر الإلحاد في العالم. الإلحاد رد فعل عنيف، وليس فطرة ولا غريزة ولا عقلا ولا دينا. الإلحاد رد فعل لهذه الأسباب وتلك الأسباب، فينبغي أن يعلم هذا. مع ضعف الصحوة الإسلامية الآن، مع خيبة المسلمين، مع بعد المسلمين عن الدين، لكل هذه الأسباب أيضا في شيء سموه الطفرة العلمية. فكروا أنه هي بالطفرة العلمية دي يصلون إلى الإلحاد، وأن هم وصلوا للسماء وبحثوا عن ربنا ولم يجدوه. لهذا أيضا سبب من الأسباب، والحق يقال أنهم هم الذين اعترفوا بأن العلم يدعو إلى الإيمان، وأن الله يتجلى في عصر العلم. يبقى دي الأسباب الرئيسة لظهور الإلحاد في العالم قديما أو حديثا. قديما لا يكاد يذكر، وحديثا هذه أسبابه. نعم.
طيب ليش هنا المصريين
غير هنا
المسيحيين سواء
بأعلامهم
أو مثلا بريطانيا
الإسلام؟ إيطاليا توصل الفاتيكان؟
أغلب الأعلام الأوروبية فيها الصليب. ليش
مصريين يشتروها؟ دي بقايا تعصب.
أسرهم مسلمين.
نعم.
صليبية.
أي نعم. هم بيتخلوا عن الدين نعم، لكن أمام المسلمين هم صليبيون وصليبي الصليبيين. يعني دي مسألة استغرقت حملات صليبية كثيرة، وصلت 10 حملات صليبية. زي النهاردة ليه أمريكا تقف مع اليهود ضد الإسلام؟ في بعبع اسمه الإسلام بالنسبة للعالم الغربي، سواء كانوا على دين أو ليسوا على دين، سواء كانوا صليبيين أو كانوا ملحدين، هم ضد الإسلام. أي نعم ممكن. يمكن أن تكون بهذا المعنى.
الدين
فطرة
الإنسان،
نعم الدين فطرة.
حتى ما يتجهوا يعني إذا بحثوا هلا وبدون دين يعني بنو، حتى ما يتجهوا للإسلام فنحن هذا هو الدين. فإذا بدخل تعالوا على هذا الضلال اللي فكر فيه، لا ما هني كارين بس في الإسلام.
هذا صحيح، هذا صحيح. وفي جزية يعني واتعاوي، لأنه اللي هي مرتبطة بعلم الاستشراق ومرتبطة بالحملات الصليبية. علم الاستشراق من ساعة ما وجد أنه الإسلام يمكن أن ينتشر في أوروبا كما انتشر في أفريقيا وآسيا، وأنه استطاع يجعل الأندلس الإسلامية 8 قرون. أسبانيا والبرتغال ما هم إلا نصارى، وكانوا متعصبين لنصرانيتهم، فالإسلام انتشر فيهم 8 قرون. بعصبيتهم للنصارى رجعوا الأسبانيا والبرتغال مرة أخرى وقضوا على الأندلس الإسلامية. الأندلس الإسلامية كانت حضارة، والنور بتاعها وصل إلى أوروبا ودخل عند باريس الفرنسية ووصل إلى أسوار فيينا النمساوية. فأدرك الغرب أن الإسلام سينتشر في أوروبا وساعتها لن يبقي لهم شيئا من دنياهم. فعملوا حملات استشراقية لتشويه صورة الإسلام والتمسك بأي شيء من بقايا الدين المسيحي. فكانت هذه الحملات الاستشراقية اللي مر عليها أكثر من 200 سنة، ومن قبلها كانت الحملات الصليبية، يعني اللي وصلت الآن 10 حملات صليبية. ففي خلط وفي قضية تتاخذ من ناحية الاستشراق، حملات الاستشراقية، وتتاخذ من ناحية التعصب الصليبي وما إلى ذلك موجودة. لكن زي ما بقول لحضراتكم من خلال الواقع أن أوروبا مسيحية وغير مسيحية، مسيحية اسما وغير مسيحية، لأنها لا تتعبد برسالة المسيح وغير مقتنع بهذه الرسالة المحرفة، وأنه غالب الشباب بيظهر الإلحاد وبيعيش في عيشة البهائم، حياة غريزية.
العقدين أو الأربع عقود الماضية إنه أثر حتى من المسيحية صهيونهم،
المسيحية صهيون،
يعني حتى من المسيحية واليهودية جمعوا خاطر صهيون.
وهو قوله تعالى بعضهم أولياء بعض على الرغم مما بينهم من خلافات شنيعة، وهو قوله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. ففي الأصل من ناحية المعتقد وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، لكن في سبيل القضاء على الإسلام والمسلمين يبقى بعضهم أولياء بعض. فالآية لما تقول وألقينا بينهم العداوة والبغضاء جانب عقدي، لما تقول بعضهم أولياء بعض جانب سياسي. وده سبحان الله.
المعاقدين في البرنامج وغيره
بالضبط. ما في حاكم أمريكي منذ أن اتحدت أمريكا إلا وهو متصهين، في البطاقة مسيحي، في الظاهر مسيحي، لكن هو صهيوني. إذا لم يؤمن بقضية الصهيونية في المقام الأول، هو واحد من اثنين: حاكم سيرسب في الانتخابات أو سيقتل. وعندنا الأمثلة: جون كينيدي قتل لأنه لم يكن مؤيدا للقضية الصهيونية، وكلينتون لمجرد أنه اعترض على اليهود في حاجة طلعوا له قميص مونيكا وانتهى أمر كلينتون. وكل رئيس لا ينتصر لقضية الصهيونية العالمية من رؤساء أمريكا يرسب أو يغتال. نعم، لأنهم صهاينة أكثر من الصهاينة. وأعتقد عندنا الرجل اللي بيتكلم عربي ده قال إيه؟ صهيوني أكثر مني.